باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. كلامي ليكم عن اقوال الاباء. اقوال الاباء تشمل موضوعات متعدده. اقوال الاباء تشمل موضوعات متعدده. في بعض الاباء كتبوا في تاريخ الكنيسه، تخصصوا في تاريخ الكنيسه، مثل يوسبيوس، سقراطس، سوزومين، ثيودوريس. هؤلاء كتبوا كتبا عامه نلاقيها تحت عنوان Ecclesiastical History، يعني التاريخ الكنسي، كتب عنه. في بعض آباء كتبوا عن أفراد، أشخاص معينين، أو كتبوا عن سير بعض القديسين، مجرد سير الشخص، زي مثلا أثناسيوس الرسولي لما كتب كتابه فيتا أنطونيه عن حياة أنطونيوس، زي مثلا جيروم لما كتب سيرة أنبا بولس الثالث، أو سيرة القديس إيلاريون الكبير، أو سيرة القديس يوحنا الأسيوطي، مجرد حاجة بسيطة. زي القديس أغريغوريوس أسقف نونسوس لما كتب سيرة أخته، زي كثير من القديسين كتبوا سير حياة قديسين، زي كثير من الآباء اللي كتبوا السواح، يعني مثلا القديس بنودة كتب سيرة أبا ناصر الساعة، كتب سيرة أنبا تيموثاوس الساعة، زي كتاب سير السواح أنبا إسحاق أنبا بطرس. الموضوع ده طويل وممكن نبقى ناخده على الوقت. فيبقى في ناس تخصصوا في التاريخ، كتبوا إما تاريخ عام لإما تاريخ بعض القديسين، أو بعض آباء كتبوا تاريخ فترة معينة، زي مثلا القديس أثناسيوس الرسولي لما كتب عن مجمع نيقيا وتاريخه وملابساته والظروف الخاصة به إلى آخره. ده حتى مرة كتب كتيب عن هربه، يعني الدفاع لأنه ازاي هرب، كتاب الدفاع عن الهرب. هيبقى في آباء كتبوا عن التاريخ، في آباء في التاريخ كتبوا سير الشهداء، يعني تخصصوا كده، زي القديس يوليوس القسطي كتب تاريخ الشهداء. في ناس كتبوا فترة معينة، زي القديس يوحنا النقيوسي عاصر دخول العرب إلى مصر فكتب كتاب عن دخول العرب لمصر، دي فترة معينة. في آباء كتبوا السمكتار بتاعنا، واللي كتبوا السمكتار دول كان كل واحد بيكتب إلى عصره وبعدين يكمله له واحد تاني. يعني مثلا يوحنا أسقف البرولوس كتب من القرن السابع، ميخائيل أسقف إتريد، بطرس الجميل أسقف مليك كتب، وصلوا مثلا لحد القرن الـ13، ميخائيل أسقف كنيس كتب شوية، ثم بعد كده ناس ابتدوا يكتبوا هذا التاريخ بتاع الآباء البطاركة ويجمعوه، زي مثلا عزيز سوريال عطية ويسع عبد المسيح كتبوا فترة من الفترات، كانت صالح نخلة جمع من حتة كتير كتبوا الباقي. التاريخ مشي حتة حتة لغاية لما وصلوا لحد أيامنا. ساويرس ابن المقصع كتب في تاريخ البطرقة، يوساب اسقفاوي كتب في تاريخ البطرقة. انتوا ممكن الاباء دول تجمعوا لهم وتشوفوا كيف صار تاريخ الكنيسة، التاريخ العام، ثم ايضا التاريخ القبطي ماشي ازاي. تلاقوا بالاضافة الى كده مجموعة ميامة الابنسين بتكتب عن التاريخ واحد واحد ستة حتة لغاية لما يخلص. يجوا مثلا في التاريخ، تاريخ الرهبنة. تاريخ الرهبنة انا قلت لكم كثير، اشهر واحد القديس فلابيوس اللي صار اسقفا ايضا لمنطقة بالمناطق الفينية في ايام ذهبي الفم، ودافع كثيرا عن ذهبي الفم، وقاس كثيرا، وكتب كتابه في السوريا الانبياك. في كتاب ثاني مشهور لا يقل عن هستوريا لوفياكا، وهو هستوريا موناكوروم او موناكوروم، الاو ار يو ام في اللاتيني تبقى الجنة البلورا، يعني او ذا البلورا، يعني موناكوروم يعني البطاقة، هستوريا الرهبان، هستوريا موناكوروم يعني تاريخ الرهبان. بيقال ان روفينوس، بيقال ان تيموثاوس، بيقال ان بعض الناس يعني مختلف على هذا التأليف، لكنه كتاب من الكتب المشهورة، ربما يكون كتبه روفينوس. من ضمن اللي كتبوا تاريخ الرهبنة ايضا جون كاسيان، وخصوصا رهبان مصر. جون كاسيان جه زار مصر وزار مناطق كثيرة فيها، عمل كتابه انستيتيوت المعاهد، الأربع فصول الأولى عن تاريخ الرهبنة المصرية وعادات الرهبان وصلواتهم وكل ما يتعلق به. لما جه في كتابه كونفرنسز يعني مؤتمرات، في ناس بيسموها المناظرات وفي ناس بيسموها مقابلات، زي ما يطلع كونفرنسز بدأ يتتبع بعض الآباء اللي وجدتهم في مناطق الدلتا، في مناطق زي ما بيقول لا تصلح لسكن الناس فصلحت لسكن الرهبان، وكان يقابل كل واحد ويخش معاه في موضوع، جايز موضوع روحي، جايز موضوع لاهوتي، جايز موضوع نص روحي ونص لاهوتي. يعتبر جزء من تاريخ رهبان، لكن في نفس الوقت يعتبر موضوعات فكرية ليوحنا كاسيان. في ناس كثير كتبوا عن تاريخ الرهبان واحد واحد واحد، يعني كان كل ما يقابلوا حد يكتبوا تاريخه. يعني نقول مثلا القديس مريم القبطية السائحة، الأنبا زوسيما شافها وكتب سيرته، إنها معروف في الأول كانت امرأة خاطية وراحت القدس وتابت، لكن بعد ما تابت وساحت في البلاد ما فيش حد عرف كمالة حياتها إيه، ما تعرفتش تكملة حياتها إلا عن طريق أنبا زوسيما القس، هو اللي كتب سيرتها ووصلها للناس. اللي عايز يرجع الى كتب التاريخ يرجع اليها في مصادرها ويبقى يكون احسن. كثير من الاباء كتبوا بعض الشيء، لما نتتبعها على اساسها نبقى نكتب لكم بيها لسه بدل ما نضيع وقتكم، فلان كتب عن فلان وفلان كتب عن كذا وكذا وكذا. لكن كتب التاريخ العموميه اللي هي الكتب الاولى اللي موجودة في مجموعة ميسين البروس ميسين فادر، دول اباء كتبوا لغاية القرن الرابع والخامس. من اشهرهم يوسابيوس القيصري. يوسابيوس القيصري ده رسم اسقفا على قيصرية الاسقف بعد مجمع يعني سنة 337. العجيب انه كان يحب الامبراطور قسطنطين جدا ويبالغ في نفسه مبالغة يؤاخذ عليه سواء في حياته او بعد مماته، لدرجة كان بيصف حكم قسطنطين ان حكم الله على الارض، يعني بيعطي له صفة في أفراطية. ما دام مع قسطنطين بالشكل ده يبقى كان ضد أثناسيوس. كان ضد ايه؟ أثناسيوس. لأن قسطنطين أثر عليه الفكر الأرنوسي برضه وحكم على أثناسيوس ونفاس أكثر من مرة ونفس فيه حكم مجمع صور المجمع الاريوسي اللي حكم على اثناسيوس سنة 335 ونفوا اثناسيوس. العجيب ان بعد ما حكم قسطنطين على اثناسيوس ونفاه سنة 325 مات قسطنطين سنة 335 مات قسطنطين سنة 337 بعدها بسنتين، ومات يوسابيوس القيصري بعدها بسنتين سنة 339. يعني ما ربنا ما سمح لهمش انهم يتمتعوا بقوة الظلم اللي عاشوا فيه. طبعا قسطنطين احنا بنصوب فيه اعطاء الحرية للمسيحية بمرسوم ميلان سنة 313، وبأنه دعا إلى مجمع نيسيا سنة 325، لكن علاقته بأثناسيوس علاقة غير سليمة. مع ذلك أخواتنا الجريك الأرثوذكس ما عندهمش مانع يبنوا كنائس باسم كنيسة قسطنطين وهيلان ويقدسوه. مالناش دعوة بدي، احنا خلينا في أقوال الآباء. يوسابيوس القيصري عمل كتابين في التاريخ، هو عمل تقريبا ثلاث كتب تاريخ مهمة، كتاب اسمه كرونيكلز عن التاريخ ويعني الأيام والسنين والحاجات دي والأحكام، وكتاب اسمه Ecclesiastical History كتاب تاريخ الكنيسة، وكتاب عن حياة قسطنطين. أنا بقول لكم كان بيحب قسطنطين جدا. يوسابيوس القيصري يؤخذ عليه إنه كان بيهاجم شوية أثناسيوس، وأيضا بيدافع جدا عن أوريجانس. يعني الاثنين دول زي ما يقول ويل لمن يقول عن الظلم نور وعن النور ظلم. لما انتوا بقى ما الكلمه دي بقى عايزكم تاخدوا بالكم منها صعبة، يعني مش اول ما تبص كده وتقول ده انا جبت مجموعه نايسين انقص نايسين فادر، وتبص للمجموعه كما ينظر الوثن الى صنمه. لا، في مجموعة لأقوال آباء مقدسهم، وفي مجموعات لآباء سموا آباء لأن تاريخهم قديم كده لكن ليهم أخطاء. ليهم أخطاء. يعني لابد في مجموعات الآباء أيا كان مصدرها أن تعرف من هو الأرثوذكسي من هؤلاء الآباء ومن هو غير الأرثوذكسي. من هو الأرثوذكسي من هؤلاء الآباء ومن هو غير الأرثوذكسي. فمجموعة سورت كريتيان في آباء كتير جدا بعد الانقسام، وفي آباء قبل الانقسام برضو لهم أخطاء. ثم هو أوريجينوس من الآباء قبل الانقسام وقبل مجمع ميكا، لكن له أخطاء. تورتليان من الآباء قبل مجمع ميكا وله أخطاء. وجيروم في كتابه اللاسترس من كتاب التاريخ بتاعه قال إن تورتليان ليس من الكنيسة، ما اعتبروش من الكنيسة. كما كانت شهرة أوريجانوس في الباترولوجيا الجرايكا، هكذا كانت شهرة تورتليانوس في الباترولوجيا اللاتينة. يعني أوريجانوس من الآباء اليونانيين اللي كتبوا باليونانية، وتورتليانوس من الذين كتبوا باللاتينية، وكلاهما له أخطاء. فلما تدرسوا أقوال الآباء الدكتور أمين ده أقوال أقول تذكر الكنيسة القبطية قسطنطين في مجمع القديسين في التزدحم بالرغم من مضايقات القديس السماوي. أنا بقول لكم الكنيسة برضه كنيسة طيبة أوي. شوفوا الكنيسة في ثلاث أسباب بتاخدهم من جهة قسطنطين. زي ما بقول لكم أول واحد أنقذهم من ظلم ديقلديانوس ومن الدولة الرومانية البشعة والقاسية في تعذيبها للمؤمنين، وجعل الديانة المسيحية ديانة للدولة. في الأول ادى حرية الأديان، وبعدين بقت هي ديانة الدولة. فمش قادر التمثال ده مهما غلط. ثاني نقطة، لا تنسى إنه أول من دعا لأول مجمع مسكوني مقدس، وقال الآباء يتصرفوا زي ما عايزين ويقولوا زي ما عايزين. ثاني سبب ان قسطنطين كان جديدا على المسيحية. لا راجل كان مصري، كان روماني، وما كانش يفهم في اللاهوتيات، وكان من اسقف المحيطين دي، واحد يزق يمين والثاني يزق شمال، وده يقول له اصل الناس مش غلطان، وده يقول له اصل الراجل مش بتاع لاهوت، مش فاهم. نقطه تاني، ان قسطنطين على الرغم من نفيه لاثناطيوس كان يحترم اثناطيوس جدا ويقدره. ده في مره اثناطيوس اراد ان يقابل قسطنطين وما عرفش، فتزيد بيه راجل فلاح كده وراح لهناك. كان قسطنطين طالع بالجواب بتاعه، فوقف قصاده اضطرب الراجل. مين ده اللي واقف قصاده؟ راح شايل سد الحصان وشده وقال له قف يا قسطنطين من كلمة معه. ما قدرش يقول له لا، فرد عن جوابه وبيكلم اثناطيوس. حتى ان كان في صورة شعوره بسلطانه كامبراطور ينفي اثناطيوس، لكن كان يقدره ويخاف منه. وعشان اثناطيوس ما كانش يخاف، فمره جه واحد يقف قصاد المطلوب ويشدله سلم الحصان ويقول له قف يا قسطنطين لي كلمه معك. ده جبروت الاباء، ده جبروت الاباء. فقسطنطين كانت له ظروفه، ده راجل لم يتعمد الا قبيل وفاته. كان في زمان افكار ان ما فيش خطيه تغفر بعد المعموديه. ما تقوليش معنى الكلام ده في الاجتماع، الكلام ده مش صح، لكن كان منتشر. من ضمن الذين كانوا ينادون بهذا التصرف من القديم ترتليانس. المهم قسطنطين عشان يبقى on the safe side زي ما بيقولوا، ان هو ما دام الخطيه بعد المعموديه ما تخطرش، فانتظر قبل ما يموت بشويه وقال يا عم نروح مغسولين بالدم الكريم جاهزين، ما علينا كيف تعمد بطريقه سيدنا الحلال. خلاصه الكلام في اقوال الاباء ينبغي ان تفرقوا بين الاباء المعترف بهم كقديسين في الكنيسه وبين الذين دخلوا تحت عنوان الاباء ولهم اخطاؤهم. اوريجانوس هتلاقوه في مجموعه الاباء، تيرتليانوس هتلاقوه في مجموعه الاباء، لكن الاثنين دول كانوا محرومين من الكنيسه لكن موجوده كتبهم في اقوال الاباء. دلوقتي البروتستانت لما يجوا يكتبوا الباترولوجي يحطوا فيها لوثر ضمن الباترولوجي وكالفن ضمن مع الباترولوجي وزوينجل مع الباترولوجي وكل الزعماء الاولانيين، يعني وجاي هيجي وقت يحطوا ويل شليت فيهم، وربما هيجي وقت يحطوا كبار البروتستانت اللي موجودين في ايامنا هذه. سنفرق بين دور ودور. فقلت لكم كثير من الاباء كتبوا في كتب التاريخ، ودي نقطة مشهورة معروفة، والبعض كتب في النسبيات في أقوال الآباء. طبعا الكتب بتاعة النسبيات ممكن إن احنا نضع كتب الآباء الأول زي تعليم الأنبا أنطونيوس وزي رسائل الأنبا أنطونيوس العشرين، نشرت رسائل الأنبا أنطونيوس العشرين، آخر مقالة رقم 20 أرسلها الأنبا أنطونيوس إلى القديس الأنبا جدنودة رئيس أديرة الفيوم. يبقى ساعة نياحة الأنبا أنطونيوس سنة 356 ميلادية كان في أديرة الفيوم يرأس الأنبا جدنودة. وفي كتب تنسب أيضا إلى القديس مكاريوس الكبير عظاته الخمسين. ساعات ناس من الغربيين يشككوا في دي او دي، لكن دي كتب موجوده في كتب البترولوجي رسائل الانبا انطونيوس وعظات الانبا مكاريوس. زي برضو من الحاجات المشهوره جاي بعضكم ما بيهتمش بيها كتير بالنسبه للقديس اثناسيوس اللي هو رسائله الصحيه، كان في كل عيد قيامة يرسل رسالة، يبقى عنده حوالي 40 أو أكثر من رسائله، لأن هو قضى في رئاسة الكنيسة حوالي 45 سنة وكان بيرسل رسالة قصية كل سنة، واعتبرت من أقوال الآباء. من أقوال الآباء طبعا ممكن نقول في النص تعليم الأنبا إشعياء للمتوحدين، تعاليم القديس بارثونوفيوس. بارثونوفيوس كان من اكثر الاباء فهما للنص. ده اللي سالوه مره ايهما افضل الكلام ام الصمت، فقال الكلام من اجل الله حسن والصمت من اجل الله حسن. راجل بيتكلم كده. من ضمن الاباء المشهورين في النسبيات القديس يوحنا الاثيوبي. سموه الاثيوب كانوا يسموها ليكوبوليس في ذلك الزمن، تعريف الزمن. يوحنا الأسيوطي من ضمن الكتاب اللي كتبه كتاب الآباء الحاذقون في الآباء. كان لهؤلاء يعني من عظمة يوحنا الأسيوطي إن جيروم الجبار المعتد بكرامته وبعلمه كتب تاريخ يوحنا الأسيوطي، يعني معناها معتمد به في آباء الكنيسة الأول. يعني شوفوا مثلا عمق يوحنا الأسيوطي، واحد يقول له ما هي الصلاة الطاهرة؟ فيقول له هي الموت عن العالم. واحد يقول ايه الدخل بالدي؟ ويقصد ايه؟ الصلاة تعتبر طاهرة اذا ما كانش فيها اي سرحان في العالم. فيبقى الصلاة الطاهرة هي حالة الانسان اللي مات على العالم، يبقى صلاته ما فيهاش اي شيء يعكر طهر هذه الصلاة من امور العالم. يوحنا الأسيوطي من الآباء الكبار. من الكتب النفسية أيضا اللي كتبه في النفسيات إفاغريوس البونتي، القديس ماري بوغريس البونتي. ليه كتب كثيرة جدا، وخصوصا من الكتب التي في حرب الأفكار، وليه ميامر وليه رؤوس معرفة، في حاجات يسموها رؤوس المعرفة. للأسف الشديد إن آباءنا القديسين ما كانوا يؤلفون كتبا في أيامهم، مش زينا، كانوا بيكتبوش كتب. ليه بقى؟ كانوا مش عايزين حد يعرفهم ولا يسمع بكتبتهم، وكأنهم منسيين. كتب الآخرون عنهم وهم لم يكتبوا. كل أقوالهم جمعها أشخاص آخرون، وهم أيضا كانوا قليلي الكلام. كانوا إيه؟ قليلي الكلام. كانت كلماتهم قليلة ولكنها كانت عميقة. يعني نتعجب مثلا ان قديس مثل الانبا بولا السائح لا يوجد له في بستان الرهبان الا جملة واحدة قال فيها: من هرب من الضيق فقد هرب من الله. يعني احنا لما نقابل أنبا بولا لو قابلناه يعني في العالم الآخر نقول له ما نعرفش عنك إلا كلمة واحدة بس وسهلة بدون راحة. ولم يقل لنا التاريخ متى قالها ولماذا وكيف وأين. نتهيألي ربما أثناء مقابلته للقديس أنطونيوس الكبير وسألوا عن حالة الكنيسة وما فيها من اضطهاد وجاب سيرة الضيقة، فربما قال العبارة دي: من هرب من الضيقة فقد هرب من الله. على اعتبار ان الضيقة تأتي بقبائل كثيرة، وعلى اعتبار ان الضيقة تربط الانسان بالله في الصلاة في طلب رحمته في التعب من اجله في احتمال الألم هناك، فليه ربنا يقدركم الله. آباؤنا لم يكتبوا كثيرا عن في النفسيات، لكن جمعت بعض أقوالهم. من الآباء الذين لهم أثر كتابة النفسيات الآباء السوريان، كتب كثيرة جدا جدا للسوريان. لعل من أهم هذه الكتب كتب القديس إفرايم السورياني الذي كانوا يسمونه قيثارة الروح. قيثارة الروح له أشعار وأناشيد مترجمة، وله كتب في الروحيات كثيرة بعضها ترب وبعضها لم تسلم. كتب يعقوب السروري، كتب يعقوب اسقف مسيلين، كتب مار فليكسينوس اسقف مندك، كتب ساويرس الانطاقي، كتب ساويرس الانطاقي على نوعين، نوع منه كتابات لاهوتية ونوع منه كتب روحية. ليه مجموعة كبيرة من رسائل القديس ساويرس. القديس ساويرس اسقف انطاكيا، رئيس اسقف انطاكيا، عاش في مصر 28 سنة، اضطهد ايام جوستينيان وبهلمون، وكان نبع روحيات وعقائد ولاهوتيات في مصر، وله رسائل كثيرة. يا ريت واحد فيكم كده يمر لنا على رسائل ساويرس ويشوف ايه الكلام الجميل اللي فيها، او يقتبس من بعض هذه الرسائل اشياء نافعة ومفيدة ويطلع حلنا ككتب وكتب الكترونية. اباء السوريان هم اباء لنا، وكتبهم كثير من كتبهم نشر في مجموعة تترولوجيا اورينتاليس، والبعض نشر في مجموعة تترولوجيا سيرياكا. طبعا من ضمن الذين كتبوا في النصيات احد الاباء بعد انقسام الكنيسة، وهو مارك اسحاق اسقف نينوى، وكتبه عن الوحدة وعن درجة عالية من الرهبنة ينظر من يصل اليها، ميامر ورؤوس معرفة أيضا. ومن ضمن الذين كتبوا في النفسيات أيضا من أمثال إسماعيل إسحاق الشيخ الروحاني. في مجموعة أخرى من كتب الآباء، وهي مجموعة اللاهوتيات، وفي مجموعة أخرى هي مجموعة التفسير. مجموعة اللاهوتيات بعضها في الرد على بعض البدع التي تقاوم الكنيسة، وبعضها في مجموعات المدافعين يسموهم أبولوجيستس، المجموعة المدافعين عن الإيمان المسيحي، أمثال أثينا غورس مثلا، أحد أساتذة في كلية الهيركي، قديس يوستينوس. والعجيب أن مثلا واحد زي أوريجانوس الذي اتهم بالبدع كثيرة وحرمته الكنيسة له كتب في الدفاع عن الإيمان أيضا. فما تفتكروش كل الهراتقة والمبتدعين ان كل كلامهم غلط من اوله لاخره، ليهم كلام صح كتير وليهم كلام غلط في نقط معينة، ومسكوا في هذه النقط، لكن ليهم برضو بعض كلام. تيرتليانوس ايضا له بدع، بس لما يجي الكلام عن دول ان شاء الله نكلمكم عنه. لكن برضو تيرتليانوس له كلام كتير كويس، لكن مع ذلك ابتدع في نقطة معينة لازم نفهم. الذي يقرأ أقوال الآباء من النوعين، من النوع الأرثوذكس الصميم ومن النوع اللي نص نص، عليه أن يأخذ ما يفيده ويترك الباقي. على رأي أحد الأدباء الكلمة لطيفة، قال: ما ينفعك من كلامي فهو لك، وما لا ينفعك فهو لغيرك. طب احنا مش عايزين الغلط يبقى لغير، يعني خد اللي ينفعك وسيب الباقي، خد اللي ينفعك وسيب الباقي. واحد بيقول من هرب من الضيق فقد هرب من الله، وحتى هذه العبارة نصبت قطعا لقديس الأنغبول السائح، لأن قائلها الحقيقة هو قديس بولس البسيط. قال هذا أحد الأساقف المعلمين في الذكرى الثانوية الأولى لأزمنة قمة يسوع كان. وردت في بستان الرهبان، قال الأنغبول السائح هذه العبارة. ما عرفش بقى بولس البسيط كان عنده كلام حكمة جيدة ولا لا، لكن كان راجل غلبان على قلبه. احنا قلنا ايه في الكلام عن النفسيات، يعني الناس اللي كتبوا في اللاهوتيات بعض منهم اباء ما قبل موسى، البعض من الذين كتبوا في اللاهوتيات على انواع، بعض منهم في الدفاع عن الايمان المسيحي بصفه عامه، وبعض منهم في الدفاع عن المسيحي عن الايمان المسيحي ضد بعض الهرطقات المعينه، يعني من الآباء الذين كتبوا في اللاهوتيات القديس الأنبا إغريغوريوس أسقف نيازيانزا النيازيانزي أو الثيولوجوس، يعني إما يقولوا سانت جريجوري ثيولوجوس أو سانت جريجوري نيازيانزا نيازيانزي، نسبة إلى نيازيانزا اللي هي بلدها. بعض المحاضرات قالها في اللاهوت وأهمها عن الثالوث القدوس وأخذ بها لقب الثيولوجوس. على فكرة أول واحد أخذ لقب الثيولوجوس هو القديس يوحنا الحبيب كاتب الإنجيل الرابع، يسموه يوحنا اللاهوتي على اعتبار أنه بدأ من الكلمة الذي صار جسدا محمد بيننا والكائن في حضن الآب، وكلامه لاهوتي من أوله، عشان كده بيرمز إليه بالنسل أو بالعقاب لأنه سبح في عالم اللاهوتيات وارتفع إلى فوق. من الآباء الذين كتبوا في اللاهوتيات طبعا القديس أثناسيوس الرسولي، وكتب من صغره، يعني في مرحلة شبابه الأولى كتب كتاب تجسد الكلم وكتاب الرد على الأريوسيين، ثم في بطريركيته كتب كتبه ضد الأريوسية وكتب كتاب عن الروح القدس، يعني دخل في مواضيع كبيرة. من الذين اشتهروا بالكتاب عن اللاهوتيات أيضا القديس باشيليوس الكبير. باسيليوس الكبير كتب ضد الاريوسيين، كتب في لاهوتيات متعدده، وفي نفس الوقت كتب كتبا نسكيه. نشرنا له زمان كتاب نسكيات باسيليوس، وكتب ايضا في قوانين الكنيسه وفي قوانين الرهبنه، وكتب ايضا في الطقوس نحن نصلي بقداس باسيليوس. كانوا ثلاثة يسموهم الآباء الكبدوقيين، والثلاثة كانوا ناس لاهوتيين. الآباء الكبدوقيين الثلاثة هم القديس باسيليوس الكبير، والقديس إغريغوريوس أسقف نيسوس أخوه، والقديس إغريغوريوس الناطق بالإلهيات صديقه. كلهم كانوا من الجبابرة اللاهوتية. القديس باسيليوس الكبير رد على مجموعة من الآيات التي استخدم الأريوسيون هذه الآيات بشكل خاطئ. واصطدموا بزعماء الأريوسية في عصرهم. من ضمن الآباء اللاهوتيين الكبار القديس هيلاري أسقف واتيه الذي لقب بأثناطيس الغرب وكتب كتابا عن الثالوث مدافع عن الإيمان ضد الأريوسية. من ضمنهم أيضا القديس أمبروسيوس أسقف ميلان معلم وسيط. من ضمن الآباء اللاهوتيين الكبار أيضا القديس إيثانوس أسقف قبرص والقديس كيرلس رئيس أساقفة أوروشيم. أنا عايزكم تتعاملوا مع هؤلاء الآباء وكتبهم. تقروا وتشوفوا الآباء قالوا إيه. وأيضا تتمتعوا بطريقتهم في التفسير. من ضمن الآباء اللي كتبوا في اللاهوتيات القديس كيرلس الكبير الذي استحق أن يسمى بعمود الدين والذي من مخلفاته اللاهوتية ال 12 حرب اللي كتبهم ضد نسطور ضد نسطور. ومن آبائنا اللاهوتيين الكبار البابا ديونيسيوس الرابع عشر في البطاركة والبابا ديسكوروس بطل الأرثوذكسية. دايما نحط مع بعض ديسكوروس الإسكندري وساويروس الانتقص حتى في القداس نحطهم جنب بعض. عندنا مجموعة كبيرة من هؤلاء الآباء اللاهوتيين بالذات في القرنين الرابع والخامس. طبعا من هذه المسجد الرابع عشر وفي القرن الثالث من أقسام الباترولوجي المشهورة الآباء الذين كتبوا في التفسير. في التفسير منهم أغسطينوس، ولكن أغسطينوس كتب أيضا في اللاهوتيات، يعني يعتبر القديس أغسطينوس من الكتاب في اللاهوتيات أيضا، وليه كتابه ضد البلاجيين وكتابه ضد المانيين وكتابه ضد المونتانيين، ليه كتب كتير. اللي زي أغسطين وجيروم كتب أحداث كتير، كتب أحداث كتير. لكن لو جينا للتفسير نجد إن من أشهر الذين كتبوا كتب التفسير القديس يوحنا زكريا الكاهن، زي ما قلت لكم قبل كده فسر انجيل متى وانجيل يوحنا ورسائل بولس الـ14 واعمال الرسل، يعني تفسيرات كثيره جدا. وفي نفس الوقت له كتب اخرى، كتب روحيه وله كتب دعويه، له كتاب عن الكهنوت. من اكثر المفسرين ايضا القديس كيرلس الكبير. للأسف مجموعة حسين القدس حسين فاضل ما ترجمتوش ولا كتاب ولا كتاب. ما عرفش بيتوهوه ليه الأزور بتاع نسيب. مش ولا كتاب، لكن مع ذلك بعض المهتمين بكتب الباترولوجي أخرجوا له تفسير إنجيل لوقا وتفسير إنجيل يوحنا، وبدأ بعض المهتمين بكتب الآباء في أيامنا هذه في أن يترجموا إلى اللغة العربية بعض من تفسير كتاب الكبير لإنجيل لوقا وبعض من تفسيره لإنجيل يوحنا. بعض كيرلس الكبير يحتاج إلى حذر شديد في قراءته، مش كل واحد يقدر يفهمه، عايز حذر شديد في قراءته. الآباء الكبار دول مش كل واحد يقدر عليهم. لا غير حكومة ما نقبلش قدوس كبير بنقد منه التحليل نقول عنده أخطاء. لكن الصعوبة إن اللغة اليونانية في كلمات كثيرة منها بتتأثر على كذا معنى. لكي نفهم كيرلس لازم نفهم أيضا عمق الكلمات اليونانية وطريقة استخدامها وطريقة استعمالها. وربما الكلمة يكون لها أكثر من استعمال، عشان كده بقول كتابات قديس كيرلس تحتاج إلى فهم وحذر. لكن مع ذلك كيرلس الكبير من جبروته استطاع ان يحرم بطريرك القسطنطيني اللي كانوا اصحاب المجمع الثاني المسكوني بيعتبروها روما الجديده وان يعتبر ثاني كرسي يعني. بعض من اعترافهم بجبروت كيرلس الكبير كانوا يسمونه فرعون مصر. معلش قالوا كده، وكانوا يحاولون ان يثيروا الامبراطور عليه كما لو كان منافسا له في السلطه. دول ناس كانوا جبابرة في ايامهم يعني، مش هينين، بل كانوا بيهزوا اباطرة. في حكاية النجمة المسكوني يعني طبعا كان الاعداء كتار، يعني هؤلاء الاباء ما ذكر لهم امجادهم، ولكن في كثير من الأوقات لا نذكر آلامهم ومتاعبهم. لقرارات المجمع كانوا بيدعوا أنها تصل للإمبراطور، لأن مين اللي هيقبض على كيرلس في رجل الإمبراطور؟ فأخيرا جابوا بوص كده ونفذوه من جوه، زي ما تكون بوصة ومفتوحة من جوه كده، وجابوا قرار المجمع وحطوها جوه البوصة واستخبت جوه البوصة، وجابوا راجل متنكر وقاعد يتوقع على العصا دي لغايه لما وصل للقسطنطينيه وكلمهم قرارات المجمع. ما كانش سهل ان قرارات المجمع تصل حتى الامبراطور. ده كاد كيرلس انه يضيع في الحكايه دي، لان الاعداء التانيين حبوا يضيعوا كيرلس بدل ما يضيعوا الاسطوره. على فكرة لما زرت إخنين زمان في منتصف السبعينات وروني تل اسمه تل مستور، قلت لهم سموه ليه تل مستور؟ قالوا لما نفوا مستور قالوا يجي هنا في مصر لأن ما فيش حد ثابت على الإيمان وقوي فيها أكثر من المصريين الصعايدة اللي هناك دول. وأما النسنودة كان عايش في آخر أيام، لأن أما النسنودة بنقول في النبيحة بتاعه الذي بكت مذكور برضه. فحطوه هناك. ولما مات بقى يرموا عليه الزبالة والكوم والحاجات دي لغاية لما تكون تل اسمه تل النسطور. اللي يريد ان يحتفظ ببعض عظام النسطور يقدر ينخور هناك هيتلاقيه تحت التل مختلف. الاباء الذين دافعوا عن اللاهوتيات بذلوا جهدا كبيرا الى ان يوصلوا الايمان سليما لاجيالنا، لان ايضا الهراطقه كانوا جبابره، يعني ابطال الايمان كانوا جبابره لانهم وقفوا قصاد هراطقه جبابره. فنستفيد. أريوس ده كان أشهر واعظ في الإسكندرية، وكان له تأثير كبير لدرجة أنه استمال كثيرا من الأساقفة إلى بدعته وهرطقته. عجيب إن احنا نلاقي في ذلك الجيل أساقفة وكهنة أريوسيين ضد الإيمان، عشان أثناسيوس ينقل كنيسة من هؤلاء لم يكن هذا أمرا سهلا. هو نفسه نفي أكثر من مرة من جبروت المبتدعين والهرطقة، دلول أن ربنا تدخل شخصيا في موت أريوس كان سيظل يخرب في الكنيسة أيضا. وتلاميذه ايضا كانوا اشر منه، لان بعد ما مات اريوس ظل تلاميذه يشكلون خطرا جبارا على الكنيسه. نسطور لغايه دلوقتي هناك بقايا من النساطره في الشرق الاوسط، وخصوصا نواحي العراق وما بين النهرين وحول النهرين، وهم النصارى كده يسموا كده على طول النصارى. وهؤلاء النصارى حتى الان في عبادتهم يلعنون في بولس الكبير في الطقس بتاع الكنيسه، في الطقس بتاع الكنيسه. و من ضمن بقايا هؤلاء ما يسمون بالاشوريين في تلك المناطق، نفس الامر بشوي مره اتناقش معاهم في الشرق الاوسط، فقالوا له الله ما بيتولد، الله ما بيتولد، الله ما بيموت. هؤلاء خلطوا بين طبيعة الله اللاهوتية وبين ناسوته، فناسوته هو الذي ولد متحدا باللاهوت، وناسوته هو الذي صلب وصلب متحدا باللاهوت، لأن ناسوته لم يطارق لاهوت. لكن برضه في بعض أمور احنا بننسبها للناسوت مفيش شك، يعني لما نقول ان المسيح اكل وشرب، يعني دي مع اللاهوت بياكل وشرب ده للناسوت، بس الناسوت لما اكل وشرب كان متحد باللاهوت. لما نقول المسيح تعب ونام، هو معقول اللاهوت دي تعب ونام؟ لكن الناسوت هو اللي تعب ونام، لكن حينما تعب ونام كان متحدا باللاهوت. لكن هم بيخلطوا. نبقى نقرا لكم هروم القديس كيرلس الكبير الاثني عشر ونشرح لكم واحده واحده. كان هؤلاء الاباء في الامور اللاهوتيه يدققون تدقيقا عجيبا ويفرقون بين لفظ ولفظ، وكانوا الهراطقه يعني لهم مكر شديد يحاولون ان يخدعوا به القطاع. يعني مثل للدساطرة كانوا يقولوا ان العذراء ولدت انسانا عاديا وبعدين هذا الانسان اتحد باللاهوت، لا احيانا يقولوا هذا الانسان كان مصاحبا للاهوت، فبتبقى يبقى راحت عليه. اهو دي كمان انتوا ساعات بتاخدوا بعض التعبيرات وما تاخدوش بالكم منها، لكن لو دخلنا في عمقها ممكن تبقى اريوسيه. زي مثلا اللي يقول مريم ام يسوع، يسوع ده ايه بقى؟ يسوع يعني ام المسيح فقط. اهم عباره ذكرها مجمع افسس برئاسه القديس كيرلس في اوتوكوس، في اوتوكوس يعني والدة الاله، كان عز الله ما بيتولد كما اللاهوت ما بيتولدش، لكن الناسوت هو الذي ولد، لكن ولد متحدا باللاهوت منذ اللحظة الأولى للحبل المقدس. سيدي القديس أثناطيوس يقول في حرومه كل من يقول إن العذراء ولدت الناسوت فقط يكون محروما، هي حق. كل من يقول ان الناسوت فقط بعد ان ولد من العذراء اتحد باللاهوت او صار مصاحبا له يكون محروما، ما هو بيمسك الهرطقه ويفصصها تفصيل يحللها حته حته ويصدر حرمات على كل حته. القديس اثناطيوس الرسولي امسك دفه اللاهوت في ايامه وقادها وتحمل من اجلها، والقديس كيرلس الكبير في ايامه امسك دفه علم اللاهوت ايضا وادارها اداره في اتجاه سليم وتحمل من اجلها. هؤلاء الاباء زي اثناطيوس وكيرلس ما كانوش بيعتبروا انفسهم فقط بابوات الاسكندريه، انما كانوا يعتبرون انفسهم مسؤولين عن الفكر اللاهوتي في ايامهم في العالم المسيحي كله. بينما كان اساقفه روما او بابوات روما يتمتعون بالسلطه وبالعظمه وبالقوه ولا يدخلون في اي مجمع مسكون، كان بابوات الاسكندريه يدخلون في الامور اللاهوتيه ويتحملون الضيق والتعب والنفس والتشريد والمؤامرات من الناس الاسرار. ما تفتكروش امر سهل ان واحد يقف قصاد بطريرك القسطنطينيه، مش يقف قصاده يقول له معلش حق مش مظبوط، لا يقول له انت هتقف. تفتكروا دي انت بس دلوقتي بتاخدوها سهله بتكتب التاريخ، لكن اصلا كان هو بطريرك عاصمة الامبراطورية الشرقية. شوفوا قد ايه عنده بقى من ناس وبتأسقه ومن سلطة جنب الامبراطور ومن كل ده، وقول له اللي بقوله لك ده غلط وبعت له رسالة. رسالة القديس كيرلس الأولى ورسالته الثانية تعتبران من الوثائق اللاهوتية في كتابات الآباء. بيشرح يعني ما حكمش عليه على طول، قاعد يشرح قول له دي غلط ودي صح خلي بالك. التاريخ مش سهل، التاريخ مش سهل. يبقى اذا كان يوسابيوس القيصري له انحراف نحو الاريوسيه، يبقى لما تقرا كتب التاريخ بتاعته مش تقولوا كتب الاباء موجود ترجمها ابونا مرقس داوود عمل مثل، لا 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 لا، تشوف الانحرافات الاريوسيه اللي عنده وخلي بالك منها. يقعد يمدح أوريجانس، تقول له هيتبدح على مين؟ احنا عارفين البيه وغطاء. أوريجانس عمل وسوى وعمل وسوى. إذا تقرؤون هذه الكتب فحذر فحذر، فتعرفوا مين اللي معاكم ومين اللي عليكم. نعم نعم. كتب ايه؟ اولا احنا بمشيئة الله سنزود مكتبة الاكليريكية بكل كتب الاباء الموجودة في الاسواق اللي في مصر واللي خارج مصر، هنجيبها كلها ان شاء الله في مناسبة الاحتفال بمرور 25 سنة. هتكون مكتبة الاكليريكية فيها كل كتاب يخطر ليك على بالك. عايز اكتب كده؟ طيب. وهنكلف ولو ادى الامر ان انا اهديهم مكتبتي، بس لسه مش ناوي. يعني نشوف، نبعث لاولادنا في المهجر ونقول لهم اشتروا لنا كذا وكذا 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 وكذا، وعندنا خبراء في شراء الكتب. نيافة الأمر بشوي بيقول: نشكر الله قد وصلتنا كل رسائل القديس كيرلس الكبير مترجمة إلى اللغة الإنجليزية، عبارة عن 120 رسالة كلها تقريبا ضد المسطوري. تصور بقى 120 رسالة لكل واحد فيكم عايز، ولو يقرا له رسالة كل أسبوع في السنتين يكون قراها. انت فاكركم قراية كتب الآباء اللاهوتية دي قراية زي قراية القصص للتسلية؟ كل كلمة ليها معناها، كل كلمة ليها معناها. في كتب الآباء كل واحد على حسب اتجاهه. اللي عايز يقرا مثلا للقديس كيرلس في اللاهوتيات موجود. القديس كيرلس زي ما قلت لكم له كتب في التفسير. القديس كيرلس له تفاسير اخرى كثيره غير متى ويوحنا. في اباء ايضا فسروا المزامير. القديس اوغسطينوس فسر كل المزامير. القديس جيروم هيرونيموس فسر يمكن كل الكتاب المقدس على قد كده، ودرس اللغة العبرية وترجم إلى اللاتينية بعض كتب التاريخ. القديس جيروم ده ليه ناحيتين في حياته أرجو أنكم تاخدوا بالكم منهم. في النصف الأول من حياته كان معجبا جدا بأوريجانوس، وله كتابات في مدح أوريجانوس بشكل عجيب. النصف الثاني من حياته انقلب ضد أوريجانوس بقدر ما كان يحبه بعمق أصبح يهاجمه بعمق. ربما بعد زيارة القديس إبيفانيوس اسقف قبرص له غيره، فبقى في نفس العنف يهاجم أوريجانوس، لدرجة إن لما القديس كيرلس أسقف أورشليم دافع عن أوريجانوس كتب جيروم رسالة شديدة اللهجة ضده عنوانها كونترا كيرلوم، يعني ضد كيرلس. بعنف. كان القرن الرابع ايام إبيفانيوس فيه معركة الأوريجانية قائمة على عنقها، وفيها اصطدم قديسون مع قديسين. كانتش سهل، ما كانتش سهل. في روم في اواخر ايامه كتب كثيرا ضد اوريجين. في الاول كان بيمدحه، كان بيقول اوريجين يكتب وهو بياكل، يكتب او يملي ناس كتابه وهو ماشي، وهو نايم، وهو قاعد، وهو واقف. ممكن ان يملي على اكثر من واحد في اكثر من موضوع في وقت واحد. لذلك اللي يدافع عن أوريجين لا يدافعون عن اخطاء، انما يقولوا مظلوم، ربما الكتاب اللي كتبوا اتملوا غلط، ربما كتبوا غلط. لكن طبعا العلماء بيقدروا يعرفوا بالضبط الفكر الخاطئ الغرقوق الموجود فيه. أوريجين من اللي كتبوا في اللاهوتيات، لكن مشكلة أوريجين في كثير من الأوقات أنه كان يرتقي فوق ما ينبغي أن يرتقي. مش كل واحد يقدر يكتب عن الأرواح، مش كل واحد يقدر يكتب عن الملائكة، مش كل واحد يقدر يكتب في الأمور الفائقة للطبيعة، مش كل واحد يقدر يكتب في الإسكاتولوجي، يعني في علم العالم الآخر يعني. فلما الإنسان يرتقي فوق ما ينبغي ويبتدي يكتب في موضوعات ليست في نطاق العقل ممكن أن يخطئ. هناك أمور لم يكشفها الله لنا، وأحسن إجابة نقولها عن هذه الأمور نحن لا نعرف. إن كان بولس الرسول في وقت من الأوقات تواضع حتى قال إنني الآن أعرف بعض المعرفة. أعرف إيه؟ بعض المعرفة. بولس الرسول بكل جلالة أدب، بكل ما كان له من الروح القدس ومن الوحي الإلهي ومن الكشف ومن الإعلان، لغاية لما قال ربنا خاف عليه من كثرة الاستعلانات فاداله شوكة في الدم. بولس مع كثرة الاستعلانات يقول أنا بعرف بعض المعرفة. هم يجوا ناس في أيامنا أو في أيام أوريجين يقول لك أنا أعرف الأرواح. تعرف يا حبيبي، لا ترتقي فوق ما ينبغي، في أمور لم تكشف بعد لنا، هنعرفها بعدين، لكن دلوقتي تعرفها منين؟ زي أي واحد يسأل أي سؤال في اللاهوت يروح مجاوب على طول. فتفكر شوية، طب استنى أقول له اديني فرصة لما أبحث، فرصة لما أقرأ، على طول الجواب حاضر بسرعة. يجاوب ويقول أي كلام. لا يجوز أن تسير الأمور هكذا. أوريجين كبر في أعين الناس، ولم تكن هذه هي الخطورة بقدر ما كانت أنه أيضا كبر في عيني نفسه، فارتقى فوق ما ينبغي. أنا مش عايز أتكلم ثاني بأي نعم. بولس الرسول بيقول إنه النهاردة عيد الصليب، وعيد الصليب فيه ناحيتين طبعا. في عندنا اكتشاف الصليب على يد القديسة هيلانا، وفيه معجزة هذا الاكتشاف. وطبعا ما ننساش ونحن نتكلم عن قسطنطين الملك ان ظهر له الصليب وقيل له بهذا ايه سهل. فكل سنة وانتم طيبين. وعايز اختم كلام عن أوريجين واقول قيل ان أوريجين قال هذه العبارة أيها البرج العالي كيف تفضلت؟